بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مقتضى الأصل، وقلنا أنه حينما نفتقد الدليل التام الخاص بالمسألة فحينئذ نرجع إلى العمومات الفوقانية وإلى الإطلاقات، إذا وجدت فإن تمت وإلا فنعود حينئذ إلى الأصول العملية. والدعية أن هنا موجودة عمومات فوقانية، وهي إطلاقات الأخبار التي دلت على وجوب صلاة الظهر يوميا. فإذا إذا ما تم لنا دليل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، خلص بعدنا دليل يقول كل يوم صلاة الظهر إذا زالت الشمس فصلي، فنرجع إلى تلك العمومات وتلك الإطلاقات، ونعلم أن وظيفتنا يوم الجمعة هي الظهر كبقية الأيام. وقلنا أن هذا العموم الفوقاني مناقش فيه، لذلك تحولنا إلى الأصل العملي، وقلنا أن المفترض أننا نبدأ بالأصل العملي، ويبدأ سيد الخوي قدس الله نفسه بالاستصحاب، لأنه مقدم رتبة على دوران الأمر بين التعيين والتخيير، باعتبار أنه إذا جرى الاستصحاب فهو مزيل لموضوع دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهذا حتى قاله هو في علم الأصول، قال قدس سره إن محل الكلام يعني في دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيما إذا لم يكن في البين أصل لفظي من الإطلاق ونحوه، وهذا قلنا، ولا استصحاب موضوعي يرتفع به الشك، كما إذا علمنا بالتعيين ثم شككنا في انقلابه إلى التخيير أو بالعكس. وهذا مورد مثلا، نحن نعلم بالتعيين في زمن الحضور ثم نشك بأنه في زمن الغيبة هل انتقل إلى التخيير أم بقي على التعيين. فإذا جرى الاستصحاب خلص بعد لا مجال للكلام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأن الشك سيزول بجريان الاستصحاب، فلا يبقى موضوع للشك حتى نجري مسألة الدوران بين التعيين والتخيير. وهو طبعا سيد الصدق السيد الخوي قدس نفسه لا أقول أنه غير ملتفت إلى ذلك، وإنما لأنه لا يرى جريان الاستصحاب في هذه المسألة، فكأنه من الأصل مناقشها، وإن كان مقتضى القاعدة أن تناقش. ثم صورنا جريان الاستصحاب في المسألة في الدرس السابق، وقلنا أن أكثر من إشكال يجري على الاستصحاب هنا، ليس فقط من جهة كبروية وهي التي أشار إليها السيد الخوئي قدس نفسه، بل وإنما حتى من جهة صغروية. حينئذ إذا الاستصحاب لم يتم فتكون المسألة من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وقال سيد الخوي قدس نفسه أن الصور المحتملة في المسألة عددها أولا ثانيا ثالثا، من ناشئ هذا الصور؟ لأننا نحن الآن أمرنا مردد بين ثلاث أقوال، بين القول بالوجوب التعييني لصلاة الجمعة في زمن الغيبة، وبين الوجوب التخييري بينها وبين صلاة الظهر، وبين عدم مشروعيتها رأسا أصلا، ولازمه الوجوب التعيين لصلاة الظهر. إذا كانت غير مشروعة صلاة الجمعة فلازمه القول بالتعيين لصلاة الظهر. فهذه الثلاثة أقوال تترتب حينئذ بينها ثلاثة صور، أن نحتمل أن الأمر مردد بين الوجوب التعيين لصلاة الجمعة والوجوب التخيير لصلاة الجمعة، وبين الوجوب التخيير لصلاة الجمعة وعدم مشروعية صلاة الجمعة، وبين الوجوب التعييني لصلاة الجمعة وغير المشروع، غير المشروع لصلاة الجمعة والوجوب التعييني لصلاة الظهر حينئذ. فثلاث أقوال إذن مردد المسألة بينها، وما دامت ثلاث أقوال فالصور المحتملة للمسألة تكون ثلاثة. إذن الأقوال هي الوجوب التعييني لصلاة الجمعة، والوجوب التخييري لصلاة الجمعة، وعدم مشروعية صلاة الجمعة. وقلنا لازم عدم مشروعية صلاة الجمعة يعني الوجوب التعيين لصلاة الظهر، لأنها عدلها، فإذا لم تكن الجمعة مشروعة فلن معنى يتعين وجوب صلاة الظهر. فهذه الأقوال الثلاثة إذن تتشقق منها ثلاثة صور. لو جزأناها ونحن نقول أن التجزئة المفروض أنها ليست صحيحة، علينا أن نأخذ الصور كلها في عرض واحد، لأن هو واقع مسألتنا هكذا. واقع مسألتنا ليست هي عدة صور محتملة، أنه هل وجوب تعييني لو تخيري لصلاة الجمعة، هل وجوب تعييني لو عدم مشروعي لصلاة الجمعة. لا، أنا الآن في تردد بين ثلاث صور في عرض واحد، هل حكم الوجوب التعييني لصلاة الجمعة، أم الوجوب التخيري لصلاة الجمعة، أم عدم مشروعية صلاة الجمعة اللي لازمها الوجوب التعيين لصلاة الظهر. فالمفروض أن نتعامل معها الصور بثلاثة أطراف مرددة بينها، وليس بأن نجزئها إلى طرفين طرفين ثم نناقشها كما فعل سيد الخوئي قدس الله نفسه. وحينئذ إذا نظرنا للمسألة بهذا الشكل، وهو أنه نحن أمرنا مردد بين ثلاثة أطراف، بين الوجوب التعيين لصلاة الجمعة والوجوب التخير لها والوجوب التعيين لصلاة الظهر، قل أي عدم مشروعية صلاة الجمعة، حينئذ إذا نظرنا للمسألة بهذا الشكل فراح يصير الوجوب التعيين لصلاة الجمعة الطرف الأول، والطرف الثالث وهو عدم مشروعية صلاة الجمعة دوران الأمر بين المحذورين الوجوب والحرمة ويتساقطان، ونتيجته القول بصلاة الظهر. هذا إذا أخذناها سوية، يعني راح نأخذ بفرد الوجوب التخيري وهو صلاة الظهر. لكن هنا هذا مبني على فهم عدم مشروعية صلاة الجمعة، وهذا لم يشر إليه سيد الخوئي قدس نفسه. يعني تقول حرمة صلاة الجمعة، هل هي الحرمة الذاتية أم الحرمة التشريعية؟ يعني حرمة ذاتية بمعنى يحرم إقامة صلاة الجمعة، لو الحرمة التشريعية بمعنى أنها غير مشروعة ولا صحة لها. إذا صورنا حرمة صلاة الجمعة القول الثالث، مو نقول ثلاث أقوال عندنا، إما الوجوب التعيين لصلاة الجمعة، وإما الوجوب التخييري، وإما حرمة صلاة الجمعة، خلينا نعبر هيجي عدم مشروعية حرمة صلاة الجمعة، هل هذه الحرمة ذاتية أم تشريعية؟ إذا كانت الحرمة ممكن، لو سألتني هل هي الحرمة ذاتية أقول لك ممكن هيجي ممكن هيجي، ممكن تكون حرمة صلاة الجمعة ذاتية كما لو كان يتحقق ضرر بليغ بإقامتها على المؤمنين، ودفع الضرر واجب، فإقامة الجمعة حينئذ مع وجود الضرر حرمة ذاتية، حرام إثم. وقد تكون حرمة تشريعية بمعنى أنها لا مشروعية لها، غير صحيحة غير مجزية، وهذا ممكن تصوره كما لو كنا نشترط لوجوب صلاة الجمعة أمر الفقيه بها، والفقيه ما أمر بها، فمن يقيمها لا تكون مشروعة، تكون حراما. لكن بأي حرمة؟ الحرمة التشريعية بمعنى أنها فاقدة للشروط غير مشروعة، مو الحرمة الذاتية. فإذن الحرمة متصورة في صلاة الجمعة في زمان الغيبة على كلا الحالتين، ممكن حرمة ذاتية ممكن حرمة تشريعية. حرمة ذاتية فيما لا تحقق ضرر بإقامتها، والإيقاع النفس والمؤمنين بالضرر حرام فتكون إقامتها حرام، وممكن تكون حرمة تشريعية كما لو كانت فاقدة لبعض الشروط. فهذا الذي قلنا الآن، من أن إذا نظرنا لهذه الأفراد الثلاثة سوية، وجوب تعيين لصلاة الجمعة، وجوب تخيير لصلاة الجمعة، حرمة صلاة الجمعة وعدم مشروعية، فقلنا أن الأول والثالث دوران الأمر بين المحذورين بناء على القول بالحرمة الذاتية، وإلا على القول بالحرمة التشريعية يمكن الإتيان بكل الفردين، هذا مو دوران الأمر بين المحذورين، يأتي بكل الفردين الجمع يكون بينهما، إنما يكون بين المحذورين لعدم إمكان الجمع بينهما، فما يصير واجبة وحرام بالحرمة الذاتية، هذا دوران الأمر بين المحذورين. أما حرام بالحرمة التشريعية يعني غير مشروعة غير مجزية، ويأتي بها وين تكون غير مجزية، ويأتي بالفرد الأول، هذا لا يكون دوران أمر بين المحذورين. فحينئذ إنما قربنا على دوران الأمر بين المحذورين باعتبار أننا ممكن أن تكون الحرمة حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة حرمة ذاتية وليس فقط تشريعية. وحينئذ يتعين التكليف بصلاة الظهر. قد تقول أن صلاة الظهر أيضا تعاني من نفس دوران الأمر بين المحظورين، باعتبار أنه على القول الأول وهو الوجوب التعييني لصلاة الجمعة، يعني حرمة صلاة الظهر، والقول الثالث حرمة صلاة الجمعة، يعني القول التعييني لصلاة الظهر. فإذا أيضا الفرد الأول والثالث بس بالعكس، هما دوران الأمر بين المحظورين بالنسبة لصلاة الظهر، فلماذا تعين الأخذ بصلاة الظهر دون صلاة الجمعة؟ والمفروض أن صلاة الجمعة صلاة الظهر أيضا تعاني من دوران الأمر بين المحظورين، بين القول الأول وهو الوجوب التعييني لصلاة الجمعة، يعني حرمة صلاة الظهر، والقول الثالث حرمة صلاة الجمعة، يعني الوجوب التعييني لصلاة الظهر. فأيضا صلاة الظهر صار دوران أمر بين المحظورين، لكن هذا يعني فقد تقول حينئذ لماذا لعد اخترت صلاة الظهر وقلت أن صلاة الجمعة فيها دوران أمر بين المحظورين، خلص الأول والثالث يتعارضان ونأخذ بالظهر من الوجوب التخييري، وصلاة الظهر أيضا يتعارض الأول والثالث ونأخذ بالجمعة من الوجوب التخييري اللي هو الثاني. لا طبعا، لأن هذا الوجوب يعني دوران الأمر بين المحظورين في صلاة الجمعة هذا مما دل عليه الدليل، وجوب تعييني هنا وحرمة هنا. أما صلاة الظهر فحرمتها مأخوذة باللازم، يعني لازم القول بوجوب التعيين لصلاة الجمعة، فما دل دليل على حرمة صلاة الظهر حتى يدور الأمر بين المحظورين. فحينئذ يكون دوران الأمر بين المحظورين في رتبة صلاة الجمعة مقدمة على صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر لا يوجد فيها دليلان محظوران إذا أمكن تسميتهما، ما لا دليل على حرمة صلاة الظهر فيه، وإنما هو لازم الوجوب التعييني. فحينئذ يكون إذن هذا الملخص أنه تقديم جريان هذه المسألة في صلاة الجمعة دون الظهر كتقديم الشك السببي على الشك المسببي، لأن حرمة صلاة الظهر مسبب عن وجوب التعيين لصلاة الظهر الجمعة، ما عندي دليل على حرمة صلاة الظهر يوم الجمعة، وإنما هو لازم الوجوب التعيين. على أي حال هذا التعليق قلنا أنه المفروض علينا أن نتعامل مع ثلاثة أطراف في عرض واحد، مو نجزئها إلى ثلاث صور ونقول أن هذه الأقوال الثلاثة، القول بالوجوب التعيين لصلاة الجمعة والوجوب التخيير لصلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة، ثلاث أقوال، فإذا كل اثنين منها تشكل صورة لدوران الأمر وتكون ثلاث صور، قلنا علينا أن نتعامل معها كلها في صورة واحدة، لأن هو واقع المسألة هكذا وليست افتراضات. فالسيد الخوي قدس نفسه إذن قسم الصور المحتملة إلى ثلاث صور. الصورة الأولى قال: ما إذا شككنا في أن الجمعة هل هي في عصر الغيبة واجبة بالوجوب التعييني أو أنها واجبة تخييرية؟ ها إذن الصورة الأولى، أن نشك بين الفرد الأول وهو الوجوب التعييني لصلاة الجمعة والوجوب التخييري لصلاة الجمعة، وعطل الآن الفرد الثالث وهو عدم مشروعيتها، قال نفترض أن قام الدليل على مشروعيتها، قلنا وجزأ الصور. وحينئذ ما هي نتيجة هذه المسألة؟ قال: وبما أن أمر صلاة الجمعة في هذه الصورة يدور بين التعيين والتخيير، الوجوب التعيين لصلاة الجمعة والتخيير، فلا مناص من الرجوع إلى البراءة عن اعتبار الخصوصية والتعيين، وذلك لما قررناه في جريان البراءة العقلية والنقلية عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير. هذا قاله في علم الأصول، وقلنا أن مقتضى كلتا البراءتين عدم اعتبار الخصوصية والتعيين فيما يحتمل تعيينه للعلم بالجامع، والشك في اعتبار الخصوصية الزائدة كخصوصية التعيينية في المقام، ونتيجة ذلك هو الوجوب التخييري لا محالة. هذا هو مبناه في علم الأصول، قال: إذا شككنا بين التعيين والتخيير فالتعيين هي خصوصية زائدة، أنك تلزمني بهذا الفرد، والأصل براءة الذمة من هذه الخصوصية الزائدة، فالنتيجة إذن هي القول بالتخيير. هذا هو مبناه في علم الأصول. لكن طبعا المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، وهو أن هذا التعيين والتخيير تارة يتصور في أصل الجعل، وتارة يتصور نقرب في المجعول، يعني تارة ما أدري أن تكليفي في زمن الغيبة هل هو الوجوب التعييني لصلاة الجمعة أم الوجوب التخييري، وتارة أدري أن صلاة الجمعة وجوبها التعييني في كذا حالة ووجوبها التخييري في كذا حالة، وما أدري أن حالتي هل هي من حالة الوجوب التعييني أم الوجوب التخييري. واضح التفريق بين المسألتين؟ فهنا عندنا يمكن تصور المسألة إذا الشك فيها إلى صورتين. الصورة الأولى أني لا أعلم هل أن حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الوجوب التعييني أم الوجوب التخييري، وهذا الذي قاله في هذه المسألة صحيح حينئذ أنه نجري البراءة، ما أدري أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة هو التعيين أم التخيير، فأقول أن التعيين هو يحتاج إلى مؤونة إضافية إلى إلزام بأنك يتعين عليك هذا الفرد، مو المخير بين هذا الفرد وهذا الفرد، والأصل براءة الذمة من هذا الإلزام الزائد، خلص فالنتيجة هي القول بالتخيير. هاي حال اللي هو يبدو أنه أشار إليها في كلامه وطبقها. الحالة الأخرى أنه نحن مو نشك في أصل الجعل هل هو التعيين أم التخيير، وإنما نعلم أن هذا التكليف هذا يكون تخييريا في كذا حالة ويكون تعيينيا في كذا حالة. نجيب مثال، مثلا شخص افترض علم أن بذمته كفارة، لكن ما علم أن هذه الكفارة هل هي كفارة إفطار يوم في شهر رمضان حتى تكون مخيرة، أم أنها كفارة قتل خطأ حتى تكون مرتبة. فمو الشك في أصل التكليف، ما يدري به هل هو مخير أم مرتب، هو يعلم أن التكليف في كذا حالة هو مخير في كذا حالة هو مرتب، أو مخير أو معين، يعني مرتب يعني معين، احنا من جبنا هذا المثال من طبق المورد. الكفارة المرتبة شنو يعني؟ يتعين عليك الفرد الأول، فمن لم يجد فالفرد الثاني. فإذا هو هم دوران أمر بين التعيين وبين التخيير، لكن التعيين هناك بما أنه لو بدائل طولية سمي مرتب، ولو معين عليك الفرد الأول. فحينئذ فلو شك شخص بأن هل عليه كفارة يعني مرتبة أو مخيرة بهذا الشكل، وإلا هو يعلم أنه لو كانت ذمته مشغولة بإفطار متعمد ليوم من شهر رمضان وكفارته مخيرة، ولو كانت ذمته مشغولة بكفارة قتل ويعلم أنها مرتبة، لكن ما يدري هو هل هذا الفرد عليه أم هذا الفرد. فهذا يمكن تصور أيضا دوران الأمر بين التعيين والتخيير على هذا الشكل. لكن على المستوى الذي قاله قدس نفسه احنا لا نحتاج ان ربما الدرس الاخير مرة ندخل بهذه التفاصيل، والمفروض ان محل علم الاصول وليس الفقه. فاختصر سيد الخوئي قدس نفسه على ذكر هذه الحالة، وهي ما لو شككنا في اصل الجعل هل ان صلاة الجمعة في زمان الغيبة هو الوجوب التعييني ام التخييري، حينئذ نقول ان التعيين يحتاج الى مؤونة زائدة، وهو هل إلزام هذا بهذا الفرد دون بدله وعدله الآخر، والأصل براءة الذمة من هذه المؤونة الزائدة، خلص فيكون النتيجة هو القول بالتخيير. لذلك هو حينما انتقل إلى الصورة الثانية والتي مؤداها نفس النتيجة، قال الصورة الثانية أن نحتمل عدم مشروعية الجمعة في عصر الغيبة لاحتمال اختصاصها بزمن الحضور، كما نحتمل مشروعيتها وكونها واجبة تخييرية فقط. هاي إذن الصورة الثانية، وهي بين الطرف الثاني والثالث، بين الوجوب التخييري لصلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة، عدم مشروعية صلاة الجمعة. قال هذه الصورة الثانية تؤول إلى الأولى لكن على صلاة الظهر، يعني الصورة الثانية حينما تقول أن الأمر مردد بين الوجوب التخييري لصلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة. شنو يعني حرمة صلاة الجمعة؟ يعني الوجوب التعييني لصلاة الظهر. فعادت الصورة الثانية إلى دوران الأمر بين الوجوب التعييني لصلاة الظهر والوجوب التخييري لصلاة الظهر. خلص وصارت كالصورة الأولى، نجري براءة الأصالة براءة الذمة عن هذه المؤونة الزائدة الوجوب التعيين لصلاة الظهر، ونقول بحينئذ الوجوب التخييري. هذه صورة التعليق عليها طبعا نفس التعليق السابق. ثم انتقل قدس سره إلى الصورة الثالثة، قال أن نشك في أن الواجب التعييني يوم الجمعة هل هي صلاة الظهر أو الجمعة. حينئذ هذا هو الصورة الثالثة التي تبقيت بين الفرد الأول والثالث حسب التسلسل الذي قلنا، الفرد الأول وهو وجوب التعيين لصلاة الجمعة، والفرد الثالث وهو حرمة صلاة الجمعة اللي لازمه الوجوب التعييني لصلاة الظهر. قال هذه هي الصورة الثالثة المحتملة في المسألة، أن نشك يعني يتردد الأمر، مسألتنا دوران الأمر، أن نشك يعني أن يدور الأمر في أن الواجب التعييني يوم الجمعة هي صلاة الظهر أو الجمعة. هاي تقول إليه، وإلا هي الأصل هو شكنا ماذا؟ شكنا بين الوجوب التعييني لصلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة. حرمة صلاة الجمعة يعني وجوب التعييني لصلاة الظهر، فدار الأمر إذن بين الوجوب التعييني لصلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة والوجوب التعيين لصلاة الظهر. قال وهذا الشك كأنه يقول له صورتان، قال وهذا الشك قد يقترن باحتمال الوجوب التخييري في الجمعة وقد لا يقترن به للقطع بعدم كون الجمعة واجبة تخييرية. لاحظ الصورة الثالثة هي ماذا؟ الصورة الثالثة يدور الأمر بين الوجوب التعيين لصلاة الجمعة وعدم مشروعية صلاة الجمعة اللي لازمه الوجوب التعيين لصلاة الظهر. هالفرد الأول والثالث بحسب ما نحن ذكرنا الترتيب، الصورة الثالثة بين الفرد الأول والثالث. قال هذا الشك، هذا دوران الأمر بين الوجوب التعيين لصلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة قد يقترن باحتمال الوجوب التخييري لهما. هذا يعني ياهو، هاي الصورة الأصلية اللي قلنا نحن عليه أن يفكر بها من دون تجزئة. لاحظ هذه الصورة اللي تقول قد يقترن، هو هاي اللي نحن في بداية المسألة قلنا أنه ما يصير الجزئة، لازم تنظر أنك أمام ثلاث خيارات، مو أمرك يردد بين لو هالخيارين حتى تقول ثلاث صور عندي. لا، فعلا أنت أمرك مردد بين ثلاث خيارات، لو وجوب تعيين لصلاة الجمعة، لو وجوب تخييري لصلاة الجمعة، لو عدم مشروعية صلاة الجمعة. فالمفروض أننا لا نجزئ العملية، نتعامل معها كوحدة. هذا الشيء هو اللي الآن ربما يلوح من كلامه قدس سره. قال الصورة الثالثة أن نشك في أن الواجب التعيين يوم الجمعة هل هي صلاة الظهر أو الجمعة، وهذا الشك قد يقترن باحتمال الوجوب التخييري في الجمعة. يقترن هذا الاحتمال الثالث، يعني صارت ثلاثة أطراف في صورة واحدة، وقد لا يقترن به الوجوب التخييري ماكو، وإنما هو عندنا صورة يدور الأمر بين الوجوب التعيين لصلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة. حرمة صلاة الجمعة شنو؟ يعني وجوب تعيين لصلاة الظهر، فيقدر ويصورها الوجوب التعيين لصلاة الجمعة والوجوب التعيين لصلاة الظهر، أو يقول الوجوب التعيين لصلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة، وتقول هذه تقول إلى هذه. فيقول هاي الصورة الثالثة قد تقترن باحتمال الوجوب التخييري في الجمعة، وهاي الصورة الثلاثية اللي أصلا نحن قلنا علينا أن نناقشها في البداية، وقد لا يقترن به للقطع بعدم كون الجمعة واجبة تخييرية. ما عندنا واجبة تخييرية، لو صلاة الجمعة هذا كما ربما نحن نقول به، ما عندنا واجب تخييري صلاة الجمعة، لو صلاة الجمعة ظروفها موجودة ومتاحة وماكو مانع من إقامتها فتجب، لو ماكو فتكون غير مشروع، وجوب تخييري ماكو. قد هذا بالصورة الثالثة يقول وقد لا يقترن به للقطع بعدم كون الجمعة واجبة تخييرية، بل يدور أمرها بين الحرمة والتعيين، ومعناه أننا نشك في أن المتعين يوم الجمعة هي صلاة الظهر أو الجمعة. فعلى التقدير الأول وهو الاحتمال الثلاثي سمينا نحن، وهو ما لو دار الأمر بين الوجوب التعيين لصلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة واقترن ذلك مع الوجوب التخير. وقال وهذا الشك قد يقترن باحتمال، هذا هو التقدير الأول بحسب كلامه، قال وهذا الشك قد يقترن باحتمال الوجوب التخيري في الجمعة وقد لا يقترن. فالتقدير الأول وهو لو اقترن هذا الشك وهذا الدوران بطرف ثالث وهو احتمال الوجوب التخيري في الجمعة، قال لابد من الرجوع إلى البراءة عن احتمال التعين والخصوصية في كل من صلاتي الظهر والجمعة، وتصبح النتيجة وجوبا تخييريا لا محالة. ونحن هذا التقدير الأول له قلنا هذا وعين الصورة الثلاثية اللي أول ما بدأنا، وقلنا علينا أن لا نجزئ الصورة ونتعامل معها مع جميع الأطراف ثلاثية. قال وعلى التقدير الثاني وهو إذا فقد دار الأمر بين الوجوب التعيين لصلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة مقترن بطرف ثالث وهو الوجوب التخييري. قال وعلى التقدير الثاني لا مناص من الاحتياط للعلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين تعينا، لأن هكذا تقول مثلا أما وجوب تعييني لصلاة الجمعة أو وجوب تعييني لصلاة الظهر، وجوب تعييني لصلاة الظهر ما عندنا وإنما هو لازم حرمة صلاة الجمعة. إحنا أصل مسألتنا هي هاي وجوب تعييني لصلاة الجمعة، وجوب تخييري لصلاة الجمعة، حرمة صلاة الجمعة، عدم مشروعية صلاة الجمعة، فلازم عدم مشروعية صلاة الجمعة وجوب تعييني لصلاة الظهر. فقال إذن لابد من الاحتياط هنا وهو يقتضي الجمع بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. وهنا أيضا تأتي التعليق التي تقدمت وهو أن الحرمة إذا أردنا بها الحرمة التشريعية فكلامك صحيح، يكون مقتضى الاحتياط هو الجمع بين الفردين، أما إذا أريد بالحرمة الحرمة الذاتية لا، هذا راح يصير من دوران الأمر بين المحظورين، وحينئذ يتعين التكليف بصلاة الظهر، يعني هو الدوران الأمر بين المحظورين يتخير، بس هنا يتخير صلاة الظهر لأن الحرمة هناك لا يجوز ارتكاب. فإذا هذا قوله أنه حينئذ لا مناص من الاحتياط للعلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين تعينا، وهو أي الاحتياط تقتضي الجمعة بين الصلاتين، يقتضي الجمعة بين الصلاتين إذا قصدت بالحرمة حرمة صلاة الجمعة الحرمة التشريعية. أما في بعض الحالات قلنا تكون حرمة ذاتية، كما لو كان المانع من صلاة الجمعة هو الوقوع بالضرر المحقق، لا هنا تكون حرمة ذاتية لحرمة إيقاع النفس والمؤمنين بالضرر. فهنا الحرمة مو عدم مشروعية بمعنى الحرمة التشريعية، الآن هنا الحرمة ذاتية، وحينئذ لا يكون النتيجة هو الاحتياط بالجمع بين الظهر والجمعة، هذا راح يكون من دوران الأمر بين المحظورين ونتخير، وحينئذ نختار صلاة الظهر. هذا باختصار حقيقة، لأن وإن كان مسألة تستحق شيء من التفصيل، لكن رأينا التفصيل أكثر هو من اختصاص علم الأصول، خصوص مسألة التي تقدمت بين التعيين والتخير. وحاولنا أن نجد في كتاب الصوم له في شرح العروة الوثقى أنه دوران الأمر بين التعيين والتخير فيما لو شك المكلف أن عليه كفارة مرتبة أو مخيرة، حتى نشوف ماذا قال هناك، يعني قلنا أن كلامه هنا بس نظر إلى أصل الجعل وأجرى أصالة البراءة، بينما على صعيد الامتثال لو كان الشك بين التعيين والتخير فيجري التعيين وليس يجري التخير، ولا لأنه يدور الأمر بين إما صلاة الجمعة واجب عليك في زمن الغيبة أو المخير بين الجمعة والظهر، فهنا يتعين عليك الأخذ بالجمعة، لأنها إن كان الواقع والصحيح هو الجمعة فقد أتيت بها، وإن كان الواقع والصحيح هو المخير بينها وبين الظهر فهي أحد فردي التخير، فيكون صلاة الجمعة مجزيا على كل حال، فهنا ما تجري البراءة، هنا تجري الاشتغال، ويتعين عليه أن يأخذ بصلاة الظهر مو يجري أصالة البراءة هناك. فردت أشوف حقيقة إذا لقيت مسألة في كتاب الصوم عنده فيما لو شك المكلف بين كفارة مرتبة ومخيرة، مرتبة يعني التعيين، قول بالتعيين، ما وجدت هاي المسألة، لدى يعني البحث في الفارس ما وجدت، لكن وجدت مسألة مقاربة لها من ناحية المناط، مسألة فيما لو علم المكلف بأنه قد أفطر في شهر رمضان بعد الزوال، لكنه شك أن هذا اليوم كان يوم من شهر رمضان أم من قضاء شهر رمضان. إذا كان من قضاء شهر رمضان خو علي 10 مساكين كفارة هاي صغيرة خنقول، وإن كان من شهر رمضان علي كفارة مخيرة كبيرة صوم شهرين متتابعين. فهنا سيد الخوي أجرى الاشتغال ورد على صاحب العروة. صاحب العروة قال يكفيه إطعام 60 مسكين، لأن إن كان مطلوب كفارة كبيرة فأطعم 60 مسكين، وإن صغيرة قضاء شهر رمضان 10 ضمن 60، فأجزأه على كل حال. صاحب العروة هنا قال أضاف قال بل كفاه إطعام 10 مساكين، لأن قال يدور أمر بين أقل وأكثر، فالأقل متيقن ونجري البراءة عن الزائد. هذا ما يصير، هذا حكي غير صحيح، إجراء البراءة، لأنه هنا ما يدور الأمر بين أقل وأكثر، هنا بين متباينين، لأن المكلف به هذا الشخص هو مو 10 و60، هو المطلوب العنوان الانتزاعي عنوان الكفارة، وهما متباينان، وإن كان بالامتثال هما بالامتثال تطابقا، لكن النظر مو إلى الامتثال. لذلك هنا السيد الخوي اعترض على صاحب العروة وقال لا، 10 غير مجزية وعليه 60، فالتفصيل من ذاكرة هنا، لكن بصراحة هو أليق بعلم الأصول وليس بعلم الفقه، فلذلك ما دخلت في تفاصيله. فهناك أخذ السيد قدس نفس الخوي بالاحتياط وقال ردا على صاحب العروة شلون تقول أجزاه 10 لا عليه 60 حينئذ، لتفاصيل على كل، لسنا بصددها الوقت لا يسمح، سوى نريد أن الآن بعد أن تعتبر انتهى الموضوع نلخص خلاصة، لأن دخلنا في تفاصيل كثيرة، وهذه 110 صفحات من البحث، أكيد نريد نشوف خلاصتها ما هي 110 صفحات. فالنتيجة اللي توصلنا إذن الآن إليها بعد الخلاصة واستنتاج، أن إذن الشيء الذي توصلنا إليه ودل عليه القرآن الكريم وعدة مجاميع من الروايات، تتذكرون عدة مجاميع وعدة طوائف من الروايات، كل طائفة ذكرناها في موضعها، البحث تكفل بذلك، أن صلاة الجمعة هي واجبة تعيينا عند الزوال، لكن هذا وجوب التعييني له شروط له ظروف، أولا العدد، ثانيا الأمن من الخوف والضرر والفتنة، أو قل الخلو من الموانع، وثالثا أنها من وظائف الإمام لا شخص الإمام، موقع الإمام، فلذلك حينما يغيب الإمام سلام الله عليه هذه من وظائف الموقع لا من وظائف الشخص، فتنتقل إلى الفقيه الجامع للشرائط النائب عن الإمام المعصوم. هذه النتيجة التي خرجنا بها والأدلة دلت عليه، وبصراحة أنه الأدلة التي وردت في صلاة الجمعة لو ورد عشرها في غيرها من التكاليف لما تردد الفقهاء بالقول بالوجوب في تلك، لكن لماذا التردد في صلاة الجمعة وأعرضوا عن القول بالوجوب التعيين وقالوا بغيره؟ لموانع ذكرناها نحن في تضاعيف البحث، وربما كان على رأس هذه الموانع أنه لو كان صلاة الجمعة واجبة تعيينية إذن لماذا لم يقمها الأئمة سلام الله عليه، ولماذا لم يقمها الأصحاب؟ فعدم إقامتهم إذن دليل على عدم وجوبها التعيين، ورددنا هذا الإشكال بأن عدم إقامتها كان لوجود المانع لا لأن الوجوب تخيري، وإنما لوجود مانع وهو التقية. لذلك لو تصورنا، هو ما يمكن تصوره، لأن الأئمة سلام الله عليهم من موقع يعني ماكو ثالث صار عندهم، لو موقع المسؤولية والسلطة والقيادة كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين في فترة، والإمام الحسن عليه السلام في فترة، لو هم في موضع تقية فماكو فترة ثالثة أقدر أجيب لك مثال أقول لك شوف الأئمة رغم أنهم مو بالسلطة لكن لأجل ارتفاع المانع أقاموا الجمعة بأنفسهم، بس أصحابهم أمروهم وحثوهم على إقامتها. لكن نعم أكو شاهد نادر أقدر أجيب لك إياه على ذلك، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر مصعب بن عمير لما بعثه إلى يثرب قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إليها، كان مصعب يقيم الجمعة في يثرب في مضيف خنسمي أسعد بن زرارة، وكان أسعد بن زرارة هو الذي يجمع الناس لصلاة الجمعة. فلاحظ هنا السلطة ليست بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو لا يستطيع أن يقيمها في مكة لوجود المانع، لكن أصحابه كانوا يستطيعون قيامها في المدينة فأقاموها في المدينة. هذا شاهد نادر نستطيع يعني طريف خنسميه يعني مو شاهد واسع، لكن يقرب الفكرة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد وطأت رجلاه يثرب وشرفتها وأصبحت المدينة المنورة أقام الجمعة. فإذن الجمعة هذا كان هو المانع من إقامتها، هو وجود الظرف المعيق من خوف من الطواغيت أو أي شيء آخر. هذا إذن كان خلاصة موقفنا. أما القائل بالوجوب التخييري فكان عدة أسئلة ربما أو إشكالات وجهنا إليه، كان أحدها أن الوجوب التخييري لا دليل عليه لا ظاهرا ولا صريحا من النصوص، وإنما هو شيء ابتكروه أو فد يعني قول التجأوا إليه لجمع بين أشياء أمامهم. قالوا أن الأدلة دلت على وجوب صلاة الجمعة، ونرى هنا أن الأئمة والأصحاب ما أقاموها، فنتيجة ذلك شنو؟ يظهر أن وجوب التخييري، الوجوب التخييري مو هكذا يستفاد من الأدلة. الوجوب التخييري يستفاد من ألسنة ذكرها الأصوليون في علم الأصول في باب الواجب التخييري، يستفاد من عدة ألسنة، إما أو وإما قضية ذكر عدل له إلى آخره. أما الوجوب التخييري هنا لا يدعي القائلون به وجود دليل على الوجوب التخييري، وإنما هي نتيجة استنتجوها للخروج من المأزق، ونحن قلنا لا نحتاج للخروج من المأزق إلى هذه النتيجة التي قالوها الأئمة ما صلوها. نعم ما صلوها ولا الأصحاب صلوها، لكن هذا ليست نتيجته الوجوب التخييري، وإنما لوجود مانع عن أدائها. فإذن هذا الإشكال الأول، وهو وسمعتم أنه بعض الفقهاء منهم سيد الخوي قدس نفسه اعترف بظهور الأدلة في الوجوب التعيين، لكن يقول إنما لا نأخذ بهذا الظهور وبهذه الصراحة لوجود موانع، وهو نرجع قضية الأصحاب ليش ما أقاموها ولماذا لم يقولوا بها وهم الذين رووا هذه الأخبار. أي هذا المانع ما يقول أكو دليل على الوجوب. إضافة إلى ذلك أنه هم قالوا بالوجوب التعييني في زمن الحضور، خزين لعد الأئمة لماذا لم يقيموها سلام الله عليهم، لماذا لم يقيمها الأئمة سلام الله إذا كان وجوب صلاة الجمعة تعينا في زمن الحضور. ومر بنا كصاحب الجواهر ينفي أن يكون عدم إقامتها للتقية، حينما كنا نقول أن الأئمة لم يقيموها وأصحابهم للتقية لوجود مانعين مو لأن الوجوب تخييري، يرد علينا يقول لا هذا كله مر بالبحث، طبعا هذا مجرد تلخيص الأفكار. كان صاحب الجور يرد علينا يقول لا بالعكس، الشيعة ما كان يوقفهم التقية وكان يسوون أشياء كثيرة مخالفة للتقية، فمو للتقية منعوها. إذن ما أعرف ما هو جوابه، لعد إذا كان الوجوب تعينيا في زمن الحضور وتركها لم يكن للتقية، إذن لماذا لم يقمها الأئمة سلام الله عليه؟ هذا ربما سؤال إذا بقي من الدرس تجيبوه، دافعوا عن القول بالوجوب التخييري. الملاحظة الأخرى أنه أيضا شيء أنه وردت كلمة الوجوب ويجب في كثير من الروايات كما تقدمون تذكر، وحملها القائلون بالوجوب التخييري على الوجوب التخييري، رغم أن التخييري ليس من أقسام الوجوب، التخييري من أقسام الواجب. أنت راجع علم الأصول مو نقسم الوجوب إلى وجوب تعييني وتخييري، نقسم الوجوب إلى كفائي ونقسم إلى غيري ونفسي، نقسمه إلى مطلق ومشروط، ما نقسم الوجوب إلى التخيير والتعيين. الواجب نقسمه إلى التعيين والتخيير، لأنه لا يصح. الآن أنت شخص إذا يقول لك أنا فطرت يوم من شهر رمضان متعمدا، ما تقول له يجب عليك إطعام 60 مسكين، لأن يصح السلب. أقدر أقول لك لا يجب عليه إطعام 60 مسكين، يريد يصوم شهرين متتابعة، تقول يجب عليه كفارة. هذا العنوان الانتزاعي، يتعلق الوجوب بالعنوان الانتزاعي وهو عنوان الكفارة. لكن هذه الأفراد إذا أتى بها المكلف سقط عنه الوجوب وأبرأ ذمته، فلا يصح توصيف أفراد الواجب التخييري بالوجوب، بالعكس يصح سلب صفة الوجوب عن أفراد الواجب التخييري. تقدر تقول أنه من أفطر يوما من شهر رمضان لا يجب عليه إطعام 60 مسكين، لا يجب، يقدر يصوم شهرين متتابعين. فالوجوب ما يتعلق بأفراد الواجب التخييري، الوجوب يتعلق بالعنوان الانتزاعي وهو عنوان الكفارة. لكن هذا 60 مسكين والعتق رقبة وإطعام شهرين متتابعين إذا أتى بها المكلف برئ ذمته وسقط عنه الوجوب. وهذا أيضا في الأصول مفروض واضح أن التخيير هو من أقسام الواجب وليس من أقسام الوجوب، لعدم صحة تعلق الوجوب بأفراد الواجب التخييري.